الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 70 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس 22 والأخير من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. لأن الصلاة 3 أنواع: صلاة الحضر، وقد تقدم بيان ما يتعلق بها، وصلاة السفر، وقد تقدم ما يتعلق بها، وبقية صلاة الخوف. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسافر 2 ركعة وعلى المقيم 4، وفي الخوف 1 ركعة. وجاء بنحوه من حديث عائشة، لكن قوله وفي الخوف 1 ركعة ليس على إطلاقه، فإن الخوف ينقسم إلى قسمين: الخوف من هجمة العدو، وهذا يصلى فيه على الصور التي ستقرأ بعد، والثاني الخوف في حال مقاتلة ومسايفة العدو، وهذا له أن يصلي 1 ركعة، وله أن يصلي إيماء برأسه، سواء كان ماشيا أو راكبا أو على أي حال كان. وقد جاء أن عبد الله بن أنيس لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل الذي يجمع له، خشي أن تفوته الصلاة، فصلى وهو يمشي بينه وبينه يومي يوماء. وفي حديث ابن عمر سيأتي: إذا كان الخوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومي يوماء. وصلاة الخوف تعتبر من الرخص التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة، إلا أن لها حالات. أحيانا يكون العدو بينك وبين القبلة، فتستطيع أن تصلي إلى جهة القبلة وأنت مطمئن، فإن هجم العدو رأيته. وأحيانا يكون العدو ضد اتجاه القبلة، فهذه الكيفية هي التي تحتاج إلى أن يكون من الجيش من يصلي إلى القبلة، ومن الجيش من يحرس، ثم يأتي الذي يحرس ويذهب الذي يصلي، فيتم لنفسه 1 ركعة، وهذا الجيش الذي يأتي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 1 ركعة، ثم يكمل لنفسه 1 ركعة. وطريقة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالذين معه 2 ركعة ثم يسلم، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم 2 ركعة ثم يسلم، فتكون له الأولى فريضة والثانية نافلة. وسبيل آخر أن يكون الجيش تجاه القبلة فيركعون سويا ويرفعون سويا، فإذا كان السجود سجد الصف المقدم وقام الذي يليه، ثم إذا رفع الصف المقدم سجد الصف المؤخر الذي عليه، ثم بعد ذلك يقع التقديم والتأخير بحيث يكون الصف المقدم متأخرا والصف المؤخر متقدما، فيقومون سويا ويركعون سويا. فإذا كان عند السجود سجد الصف المقدم وبقي الصف المؤخر، وهكذا كيفيات. ذكر بعض أهل العلم أنها جاءت 16 كيفية، وبعضهم يجعلها دون ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب، وكتابه خرج مؤخرا مكتملا بعد أن كان مفقودا. قال أخبرنا عبد الرزاق صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر صاحب الجامع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذه الصلاة إذ كان الجيش عكس اتجاه القبلة. وفي رواية قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهب وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. قد ذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الأحزاب، والصحيح أنها ليست منسوخة، وإنما فرضت بعد الأحزاب أو شرعت بعد الأحزاب، وإنما يوم الأحزاب شغل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، كما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. كما قلت لكم، هذه أسهل الطرق التي تصلى فيها صلاة الخوف. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا الجيش، ثم ركع وركنا جميعا الجيش، لأن بإمكانهم النظر إلى العدو، بإمكانهم القيام مباشرة لصد العدو إذا هجم، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، أي ومعه الصف الذي يليه، الواو هنا واو معه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود مع الصف الذي معه وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر صار أولا، وتأخر الصف المقدم صار ثانيا، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني على أن الحرس كانوا يصلون صلاة الخوف. وهذه الطريقة في حال ما إذا كان الجيش تجاه أو العدو تجاه القبلة، فإنه يسهل عليهم مواجهة الجيش ويسهل عليهم الصلاة. وفي رواية قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. وهذا دليل على أن المشركين كانوا يعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون شأن الصلاة، فأرادوا أن يهجموا عليهم وأن يستأصلوهم، ولكن هيهات، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي هذه الأدلة دليل على أن الدين يسر، وما يقرره العلماء من أن الدين جاء لحفظ الضروريات الخمس، فمع أنه في جهاد وقتال، إلا أنه شرع لهم من الصلاة ما يلتزمون بها ثم يسلمون من معرة العدو. وفي هذا الحديث من الفوائد أن صلاة الجماعة لا تسقط لا سيما على المقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وفي هذا الحديث من الفوائد عظيم شأن الصلاة، إذ لم تسقط على المقاتلين والمجاهدين. الآن كثير من الناس لا سيما إذا مرض أمره من إليه أن يترك الصلاة، هذا من الجهل، بل ينبغي المريض أن يحث على الصلاة ويقرب له الماء للطهارة، فإن عجز عن الماء تيمم ويعان على أن يصلي، فإذا شفاه الله عز وجل فحسن، وإن مات مات على صلاة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. هذه الكيفية شبيهة برواية ابن عمر، إلا أن فيه أن الصف المتأخر يبقى قائما حتى ينتهي من الركعة ثم يأتي بها. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وصاحب الموطأ عن يزيد بن رومان أو بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، سميت بذات الرقاع إما لأن الشجرة كانت تسمى الرقعة قريبة منهم، وإما أنهم ربطوا على أرجلهم الرقاع من انعدام الأحذية ونحو ذلك. صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، هذا الكيفية يكون العدو عكس اتجاه القبلة، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا دليل على أنهم كانوا يحبون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لصلى بطائفة ثم جاءوا يصلون، لكن كانوا يحبون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حد صاحب المصنف ومصنف أوسع من مصنف عبد الرزاق قال حدثنا عفان وهو بمسلم الصفار قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق، أظن اسمه غورة بن الحارث، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، يعني لعله سلم، وإلا صلاة المسافر إنما يصلي ركعتين ما يصلي 4. قال النووي رحمه الله: ذكر مسلم رحمه الله في الباب 4 أحاديث، أحدها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي، ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل متفرقين وهو الصحيح. قال الثاني حديث ابن أبي حثمة بنحوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم، وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد ثم صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وفي رواية سلم بهم جميعا. الحديث الثالث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة وركع وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقام ثم تقدم وتأخر الذين يليه الثاني نحوه حديث ابن عباس نحو حديث جابر نعم وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فلما قضى الصلاة السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه حديث ابن عباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر وبهذا الحديث قال الشافعي ابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس. الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائف ركعتين وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائف ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقام مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وبهذا أخذ أبو حنيفة. وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها وذكر ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواطن والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه. قال الخطابي رحمه الله صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. بهذا نكون في هذا اليوم الاثنين الموافق 30 من شعبان لعام 42 و400 و1000 قد انتهينا من كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح الإمام مسلم في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة ويليه بإذن الله عز وجل كتاب الجمعة بعد أن ننتهي من صيام رمضان والست من شوال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بالنسبة لصلاة التراويح إن شاء الله ستكون الليلة من بعد صلاة العشاء وسيكون الدرس اليوم في موعده بين مغرب وعشاء وأما من الغد فستكون أذان العشاء الساعة السابعة والنصف ثم نصلي إلى قريب الثامنة ثم نشرع في صلاة التراويح ويكون إمامنا في هذا العام لا سيما إلى 20 ليلة هو أخونا سليمان لا يشاركه أحد نظرا لأنه يحتاج أن يسجل ماذا مصحفا مرتلا أو مصحفا ينفع الله عز وجل به فأمر حسن. ونوصي أخواننا بالإقبال على طاعة الله عز وجل ومرضاته والإكثار من الدعاء وقراءة القرآن. وبالنسبة لإخواننا المصلين الذين يصلون بالناس قبل الأذان الليلة كل منهم يتوجه إلى مسجده الذي سيصلي فيه وإن استطاع أن يذهب بين مغرب وعشاء من حيث يرتب وضعه حتى يشرع في الصلاة بالناس بعد العشاء مباشرة وبعد العشاء مباشرة تبدأ صلاة التراويح. وهكذا بالنسبة لدروس الليل ستكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء بعد صلاة التراويح الدروس الليلية التي نلقيها في هذا المسجد وهو كتاب الصيام المعنون فتح السلام بمهمات أحكام الصيام سيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد صلاة التراويح. بالنسبة للأبناء ولغيرهم ينبغي أن يحرص ألا يحدثوا فوضى داخل المسجد فمن كان ولده استطيع أن يجعله أمامه وإلا فليكون من هو بالمؤخر زاجرا لهم عن كثرة حركتهم وزجلتهم، والله المستعان. وهناك أمور ربما تحتاج إلى تنبيهات في وقتها، لكن هذه تنبيهات يسيرة نصير عليها. بالنسبة للنساء كذلك، اقبلنا على صلاة التراويح وعلى الخير الذي هن فيه، وإن شاء الله يعني الفوضى تقلل لا سيما من الأطفال. بالنسبة للماء إن شاء الله سيوزع ماء في هذا المسجد ويوزع ماء لمصلى النساء، نسأل الله يعيننا على طاعته، بس يحرص الموزعون ألا يحدثوا فوضى وألا يحدثوا ما يشوش على المصلين، فيخرج الماء ثم بعد ذلك إما أن يوزع عليهم قبل الصلاة أو في وقت الصلاة على الوقت الذي يناسب الحال. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.